إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي الدرس الماضي ذكر بعض الإخوة مسألة مس حلقة الدبر هل ينقض الوضوء أو لا، وعند الشافعية والحنابلة أنه ينقض الوضوء خلافاً للمالكية. المالكية عندهم مس الذكر فقط هو الذي ينقض، وطبعاً لا نذكر الحنفية لأن الحنفية أصلاً ماذا يقولون؟ نعم، أصلاً عندهم مس الذكر غير ناقض. و ذكرت في الدرس الماضي أنه جاءت بعض الألفاظ في حديث من مس ذكره فليتوضأ، في بعض الألفاظ من مس فرجه فليتوضأ، وهذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء في السلسلة الصحيحة، ورد من حديث أم حبيبة وأبي أيوب. فهذه ألفاظ استدل بها الشافعية والحنابلة على أن مس حلقة الدبر ينقض لأن الفرج يطلق على القبل والدبر، والله أعلم، وهذا أحوط. نعم. ما عندي الآن كلام للشافعية في هذا، لكن نعم نعم، لا أقصد إذا مس، سؤالك إذا مس بظاهر كفة مثلا أو بذراعه لكن بشهوة كذا.
أي صحيح، هما في مسألة لمس المرأة الأجنبية غلبوا جانب إيش؟ تحقق الشهوة من عدم.
لا، هو الشافعية حتى في مس المرأة يعني عندهم المذهب أنه ينقض مطلقا، يعني سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، تعرف هذا، إلا في مسألة مس يعني أخرجوا المحارم قالوا من باب التعليل، يعني لأن هذا يعني مظنة الشهوة بعيدة جدا كذا. ومس الذكر أصلا ما عندهم يعني النظر إلى الشهوة وغير الشهوة، يعني عند الشافعية والحنابلة وحتى يعني من قال عرفنا مذهب المالكية.
المالكية سألت
يعني فيه وفيه،
هم يقولون كل ناقض إذا فعلها الشخص في كل النواقض عندهم وصل له ناسيا أو ساهيا ثم خرج الوقت ذكر، فكل النواقض عندهم أصلا تسقط الصلاة. فهي قاعدة عندهم.
كيف مرة ثانية؟
إذا نقض وضوءه ونسى ثم صلى وخرج وقت الصلاة فعندهم ما يعيد الصلاة.
إيه.
فهم عندهم قاعدة في المذهب أن نسى فعل الناقض وخرج وقت الصلاة فليس عليه الإعادة.
إيه.
عندهم ما هذه اللي دخلت مع المسألة.
اسمع، أدري نحن ممكن ما ذكرنا مسألة نسيان أو.
إن المالكية يقول إحنا إذا.
ولا إن عندهم.
إذا تذكر في وقت يعيد، إذا ما تذكر.
إيه نعم صح. ذكرنا هذا صح. صح.
فهذا عنده في كل النواقض أصلاً.
إيه.
فتعني كأن قولهم كقول
الجمهور يعني.
الشافعية
والحنابلة.
إيه. عندهم هم يغلبون نظرياً بعيداً ضابط الشهوة.
في مس الذكر عندهم ينقض، وفي رواية عندهم كأن بعض المالكية يفرقون بين الشهوة و. وعدم الشهوة.
المذهب.
بس المذهب لا. ما يفرقون. أنا أذكر كلام طويل كان في حتى في المالكية من زمان، كنت أذكر أقلته أو شيء هذه المسألة، بس ما أدري الآن وين بيكون. كان هذه المسألة ولا يعني في التمهيد ابن عبد البر يقول: واضطرب مالك في إيجاب الوضوء عنه، يعني في مسألة مس الذكر، قال: واستقر قوله أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وعلى ذلك أكثر أصحابه. قال: وتحصيل مذهب مالك في ذلك أنه لا وضوء فيه، لأن الوضوء عنده منه استحباب لا إيجاب، بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مس ذكره إلا في الوقت. يمكن هذا حتى في خلاف عند المالكية، لأن هذا كلام ابن عبد البر، يعني هو استدل بهذا على أنه عندهم على سبيل الاستحباب. يعني أنا
ما لم يكن نزول،
لا هذا كل متفق عليه، إذا نزل شيء يكون يعني ناقض. قال: في الذخير ولا تشترط اللذة عند المغاربة وبعض البغداديين، وتشترط عند العراقيين قياسا على لمس النساء. قال اللخمي: الإعادة مطلقا رواية المدنيين عن مالك، يعني بشهوة أو بدون شهوة، إعادة مطلقا. كان هناك يعني الله أعلم يعني خلاف. سئل مالك عنه فقال: حسن وليس بسنة، يعني الوضوء من مس الذكر. وقال مرة أخرى: أحب إلي أن يتوضأ. فتلاحظ يعني الكلام فيه تردد، يعني في المذهب فيه اختلاف، الله أعلم. لو تبحثون تزيدون البحث طيب، لكن نحن غرضنا الآن لو نمر يعني مرور سريع على هذه المسائل، رؤوس المسائل هذه في الفقه. طيب أظن وقفنا إيش وين؟ أيوة نعم. طيب إيه انتهينا من الفرائض، انتهينا. طيب قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وسننه خمسة أشياء. التسمية، والتسمية الإخوة وردت عن عمر رضي الله عنه في الغسل، وردت عن عمر رضي الله عنه في الغسل، وهذا عند أكثر العلماء. قال: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهذا جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات في لفظ: فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، يعني حتى الرأس يبدأ باليمين أولا. قالت: ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. وفي حديث ميمونة أنه توضأ ولم يغسل رجليه، يعني نصت على أنه لم يغسل رجليه عند الوضوء في أول الغسل، ثم غسل رجليه في آخر الغسل. وأيضا تنبيه يعني في قوله هنا، قول عائشة ثم غسل رجليه، هذا أيها الإخوة لفظ مسلم فقط، أم حديث عائشة في البخاري وفي أكثر رواية مسلم فيه الوضوء كاملا في أول الغسل ثم لم تذكر في آخر غسل الرجلين.
حديث ميمون
عنه؟ فخلينا نركز الآن أن الحديث فيه روايات، فهذا حديث عائشة، حديث عائشة فيه الوضوء في أول الغسل بدون استثناء الرجلين ثم يتوضأ هكذا، وفي آخره تقول جاءت يعني رواية غسل الرجلين عند مسلم في بعض الطرق، وأعلها أبو الفضل ابن الشهيد في علل مسلم. فالمحفوظ من حديث عائشة أنها ذكرت الوضوء في أول غسل ولم تذكر غسل الرجلين في آخره. أما حديث ميمونة ذكرت الوضوء في أول غسل بدون غسل إيش الرجلين، وذكرت غسل الرجلين في آخر الغسل في حديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. نعم طيب، لنا سيذكره الآن هنا أيضا. فإذا غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء هذا من سنن الغسل. قال والوضوء قبله، ولذلك ذكر عندك في الحاشية قال يعني الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل لقول عائشة، وذكر قالت توضأ وضوءه للصلاة. وهذا الإخوة مذهب الحنفية والحنابلة أيضا، عندهم أنك تتوضأ وضوءا كاملا في بداية الغسل تغسل رجليك، وهو الأرجح عند الشافعية. قال والقول الآخر يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل لحديث ميمونة رضي الله عنها، ذكر الحديث كان يؤخر غسل قدميه رواه البخاري صريحا، وهذا القول الآخر عند الشافعية كما هنا، وهو مذهب الإمام مالك. وقال القاضي حسين يتخير لصحة الروايتين، وهذا جميل أنه يتخير بين الصفتين. طبعا المالكية قالوا هذا من باب حمل المطلق على المقيد، لكن الإشكال أن عائشة لم تذكر غسل القدمين في آخر الوضوء، فإما أن تقدم غسل القدمين في أول الوضوء وإما أن تؤخر غسل القدمين في آخر الوضوء. قالوا حتى يعني تبدأ بأعضاء الوضوء وتختم بأعضاء الوضوء. نعم والله أعلم، هذا كله على سبيل الاستحباب الإخوة. قال وإمرار اليد على الجسد يعني دلك الجسد، هذا قال يحصل إنقاء البشرة وبل الشعر، وهذا الإخوة عند الجمهور أنه من السنن، أما عند المالكية فهو شرط. تعرفون مثل الدلك في الوضوء عندهم واجب، كذلك هنا في الغسل. قال والموالاة يعني من السنن، وهذا عند الأئمة الأربعة أن الموالاة من السنن في الغسل، كأنهم رأوا أن الغسل يعني يتخفف فيه أكثر من الوضوء، الوضوء أعضاء معينة تغسل بترتيب معين، أما الغسل يعني أن يعم الماء الجسد كله، فخففوا في الموالاة والترتيب، هذا ليس من الشروط في الغسل. لذلك ينبني على هذا أنه إذا اغتسل ثم يعني خرج فاصل مثلا يعني 10 دقائق ربع ساعة، تذكر أن ما تحت الخاتم مثلا لم يصبه الماء، أو رأى موضع فيه بقعة ما أصابها الماء ممكن أن يغسلها بالماء يكون غسله صحيحا. قالوا تقديم اليمنى على اليسرى يعني بالنسبة للجسم يعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، طهوره يشمل الوضوء يشمل الغسل أيضا، وكما جاء في حديث عائشة في بعض الروايات عند البخاري ومسلم أيضا أن بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وهكذا بالنسبة للبدن أيضا. نعم، هذا ما ذكره المؤلف. طبعا الشارح ذكر بعض السنن أيضا، استصحاب النية وغسل جميع البدن ثلاثا، وهذا عند الجمهور. المالكية عندهم الرأس فقط ثلاثا، أما البدن مرة واحدة. هو بالفعل حديث ميمونة فيه ثم أفرغ على رأسه ثلاث يعني حفنات، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات. نعم، وكذلك حديث عائشة. طبعا الجمهور ذكروا أن باقي الجسم يقاس على الرأس، فالله أعلم. نعم، وقال يستحب أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع والوضوء عن مد، يعني كما جاء في المقدار الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. اليوم الله المستعان الواحد يقف تحت الدش ويعني وينزل عليه الماء فتفوت هذه السنة.
مع ذلك يشك.
نعم، يصيبه الشك مع ذلك. أذكر بعض المشايخ ذكر يعني كلام لطيف عن الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، كان من الذين يدرسون في المسجد النبوي معروف. فأول ما يعني كان يقول جاءتنا الدشوش وهي فتنة، فكان بعضهم يظن أنه يقصد الدشوش التي إيش تركب في الفضائيات يعني حتى تشوف القنوات، وإذا به يقصد ماذا؟ الدشوش التي هي في للغسل. قال هي فتنة، هذه الدشوش فتنة لأنها ضيعت علينا اتباع السنة، لأن الإنسان إذا وضع له ماء في إناء مثلا في طست ويتناول منه على الطريقة القديمة يطبق السنة بحيث أنه يتوضأ بمقدار قليل من الماء، لكن إذا فتح الدش ووقف تحته فلا شك أنه سيزيد عن المطلوب وعن المشروع. نعم، الله أعلم. طبعا هو ذكر أن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة يعني مثل هذا الإخوة يحتاج إلى دليل. تجد بعض الفقهاء المتأخرين يتوسعون في القياس، يعني يقيس كل شيء على الوضوء، لكن هذه طهارة وهذه طهارة، فالله أعلم. لذلك حاولت أراجع يعني كتب المذاهب، فقط الشافعية يذكرون هذا، أما غيرهم ما يذكرون أن هذا مستحب، الله أعلم. قال والأغسال المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة، غسل الجمعة الإخوة مستحب عند الأئمة الأربعة وعامة السلف والخلف، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا واضح في أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. ثم كذلك حديث عثمان قال لما دخل وعمر يخطب قد ترك الغسل، لما أنكر عليه عمر أنه تأخر فذكر له عثمان أني يعني توضأت ثم أتيت، قال والوضوء أيضا، ثم أقره ولم يخرجه من المسجد، قال لا ارجع اغتسل مثلا، واستدل بهذا الشافعي رحمه الله تعالى. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالمراد بقوله واجب، المراد بقوله واجب تأكيد الاستحباب، تأكيد الاستحباب، والذي يدل على هذا الإخوة أثار الصحابة، يعني هذه المسألة ما يقول لا أنا أكون مع ظاهر الحديث أو أول الأحاديث الأخرى، لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون باستحباب غسل يوم الجمعة وليس بوجوبه، وهذا ثبت بالنص عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. بل سئل ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. قال وسأخبركم كيف بدء الغسل، هذا عند أبي داود، وذكر حديث طويل في أنه كان في البداية طبعا الناس يلبسون الصوف ويعني تخرج منهم رائحة بسبب الحر، يأتون من أماكن بعيدة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غسل جمعة واجب على كل محتلم لأجل الرائحة ليس لأنه واجب في ذاته. ثم لما ذكر الناس يعني أصبح عندهم سعة والحمد لله، جاءت الأحاديث الأخرى في أنه مستحب. ابن تيمية رحمه الله تعالى حاول يجمع بين الأمرين فأوجبه على من به رائحة، لكن هو الأصل كما عرفنا أنه في الأصل مستحب وليس بواجب، والله أعلم. وهذا مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وعليه الأئمة الأربعة. وابن رجب في فتح الباري ذكر يعني فوائد جميلة عند هذا في قوله واجب، وأن كلمة واجب في الشرع لا تدل على الوجوب الاصطلاحي، هذه كلمة يعني أو أمر مهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، نحن مباشرة نفهم الوجوب يعني إذا تركت تأثم، لا، اللغة العربية أوسع من هذا، كما تقول حقك علي واجب مثلا من باب الإكرام من باب الاستحباب فقط. فهذا أمر الإخوة لابد أن ننتبه له في فهم الأحاديث. وذكر هنا أن وقت غسل الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، وهذا عند الجمهور. المالكية عندهم لا بد أن يكون قبل الرواح للجمعة مباشرة، يعني ما يكون هناك فاصل بين الغسل وبين الذهاب إلى الجمعة، فإذا اغتسلت أول الصبح ثم ذهبت إلى الجمعة بعد ساعة هذا ما يصلح عند المالكية، لا بد أن يعقبه الرواح إلى الجمعة مباشرة. وأيضا الذي على جمهور العلماء أنه يستحب لمن يحضر الجمعة، أما من لا يحضر الجمعة فليس يعني عليه غسل. قال العيدان أو العيدين، والحديث الذي ذكره هنا حديث ابن عباس ضعيف عند ابن ماجه، فيه جبار بن مغلس وحجاج بن تميم، لكن ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثبت عن ابن عمر في الموطأ، وأيضا عن علي رضي الله عنه سئل عن الغسل الذي هو الغسل، الغسل الذي هو الغسل هكذا قال له السائل، فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، ذكر هذه الأغسال الأربعة، وهذا ثابت عن علي في مسند الشافعي والبيهقي. وتلاحظ أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، قد يكون الإخوة الأمر مشهورا ومعروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقل، وهذه أيضا مسألة ينتبه لها طالب العلم، ما يقال لا هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن يعني ليس بسنة. صحيح هناك ما يتعلق بالسنة التركية، لكن هذا يحتاج إلى تأمل مراجعة كلام أهل العلم، فأحيانا الأمر ما ينقل لأن أصلا موجود ومعروف وما يحتاج إلى نقل أصلا. نعم. وطبعا هنا ذكر أن غسل العيدين يجوز قبل الفجر على الراجح، وهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله عند الشافعي أنه يجوز قبل الفجر، وهذا ورد عن يعني جمع من السلف يغتسلون، يعني يجوز أن تغتسل ليلة العيد. قالوا منها الاستسقاء والكسوف والخسوف طبعا هذا كله من باب القياس على الاجتماع يوم الجمعة والعيدين، لكن هذا الإخوة أيضا توسع قد يحتاج فيه إلى دليل أوضح، والله أعلم. قال: والغسل من غسل الميت. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكن قال الإمام أحمد إنه موقوف على أبي هريرة، وهذا هو الأقرب، لأن هذا الإخوة صحح وقفه البخاري وأبو حاتم والإمام أحمد والبيهقي، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث موقوف على أبي هريرة، وجاءت الآثار عن الصحابة، عن عائشة وابن عباس وابن عمر، أنه لا يجب الغسل من غسل الميت. وجاء عن ابن عمر أنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهنا أبو هريرة قال: من غسل ميتا فليغتسل، إذن على سبيل الاستحباب. طبعا الاستحباب يذكره أكثر العلماء أنه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب كما عند الشافعية، أما عند جمهور المالكية أنه لا يشرع له الغسل أصلا، يعني لا يستحب له، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أنه مستحب كما جاء عن أبي هريرة، كما عرفنا أنه موقوف عليه. قال: والكافر إذا أسلم. وعند الشافعية والحنابلة أنه مستحب، خلافا عند الحنفية والشافعية. أنا قلت إيش قلت؟ لا، عند الشافعية والحنفية أنه مستحب، خلافا للحنابلة والمالكية، كان عندهم خلاف أيضا المالكية، قالوا يجب. طبعا الإخوة المسألة ورد فيها حديث قيس بن عاصم أن لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، هذا عند أبي داود كما ذكر هنا، أمر قيس بن عاصم أن يغتسل، هذا عند أبي داود. وثمامة ابن أثال، الأمر بالغسل في قصة ثمامة جاءت عند عبد الرزاق، والحديث أصله في الصحيحين، لكن من فعله أنه لما أسلم ذهب واغتسل، لكن الأمر بالغسل في مصنف عبد الرزاق. والشافعية والحنفية قالوا بالاستحباب، قالوا لأن هذا يعني كان يعني دخول الناس الإسلام كان كثيرا ولم ينقل يعني بشكل يعني واضح، إنما جاء في وقائع وعيان متفرقة يعني فقط في هاتين القصتين، والأمر جاء فقط في قصة قيس بن عاصم، أما حديث ثمامة في الصحيحين ما فيه أمر بالغسل والله أعلم. فقالوا يعني هذا مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله فما نقل، فما يصل إلى درجة الوجوب، لكن عندهم في المذهب وكذلك الحنفية أن هذا في كافر لم يجنب في كفره، فإن أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره. إيه طبعا، يعني من ناحية العملية خلاص إذا كان بالغا فلا بد أن يغتسل، هذا يعني نقطة، هذه نقطة مهمة. سبحان الله، هذه كتب المذاهب الإخوان نستفيد منها، هذه ملاحظات يعني مهمة. فحتى عند الذين يقولون بالاستحباب يقولون إذا كان يعني قد أجنب فلا بد أن يغتسل، والله أعلم. قال: والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه إذا أفاق. نعم، نعم، هذا يعني يستحب. طبعا يذكرون هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما كان يغمى عليه فيغتسل، يغمى عليه ويغتسل، فاستدل بهذا يعني كثير من العلماء على استحباب الغسل للمغمى عليه، وكذلك المجنون مثله. ونقل يعني ابن قدامة يعني عدم الخلاف في عدم وجوبه، إنه غير واجب وإنما هو من المستحبات، ومستحب أيضا ذكره الحنابلة والشافعية وغيرهم، يعللون أن مظنة الإنزال أيضا، وقال الشافعي قلما جن إنسان إلا أنزل، لكن هذا يقال إذا تحقق يعني هذا الأمر وكان عليه يعني المني فهذا يقال نعم واجب بالنسبة له، أما إذا ما كان يعني عليه الشيء هذا فما يكون واجبا إذا أفاق. قال والغسل عند الإحرام، وهذا يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت وغيره، أمر أسماء بنت عميس وهي يعني على نفاسها أن تغتسل لأنه مستحب غسل الإحرام، ولدخول مكة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل. قال وللوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة هذا ثبت عن علي رضي الله عنه كما مر معنا، فإذا هو ثابت عن علي. أيضا نقله عن ابن عمر، نعم هو عن عمر وعن ابن عمر وعن علي. ثم قال ولرمي الجمار الثلاثة وللطواف، وهذا الإخوة يحتاج إلى دليل، رمي أيام التشريق، نعم المسلم يستحب له أن يكون على طهارة ويؤدي العبادة ويؤدي مناسك الحج، ولذلك ورد عن ابن عمر أنه كان لا يفعل شيئا من المناسك إلا على طهارة، لكن الغسل يحتاج إلى دليل، هم يقولون لأن مكان الاجتماع، لكن هذا يعني يحتاج إلى دليل واضح. ومنها الغسل للطواف، قال والجديد أنه لا يستحب، فإذا ننتبه قوله وللطواف هذا يعني في القديم، في عند الشافعية في القديم، لذلك نبه هنا في الحاشية قال والجديد أنه لا يستحب، وذكر يعني يشهد للجديد وعدم الاستحباب حديث عائشة في المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. نعم، فإذا كما تلاحظ أن هذا الذي ورد به الدليل الوضوء وليس الغسل. طبعا هنا أيضا ذكر في الحاشية أغسالا كثيرة، لكن كلها في الحقيقة تحتاج إلى دليل، يعني الغسل الحجامة، الغسل للاعتكاف، الغسل كل ليلة من رمضان، الغسل لحلق العانة، الغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا كله يعني يحتاج إلى دليل، والله أعلم. طيب، قال فصل في المسح على الخفين، ذكر عندك حديث مسلم عن جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قال وكان يعجبهم، هذا كلام إبراهيم النخعي، قال إبراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير، لماذا؟ لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، وآية المائدة فيها ماذا؟ آية الوضوء. قال فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح، يعني بعض أهل البدع يبطل المسح على الخفين، لماذا يقول القرآن جاء بغسل الرجلين؟ نقول حديث جرير كان بعد نزول آية المائدة، فهذا يدل على أنه محكم، وذكر نووي الإجماع على مشروعية مسح الخفين، وأنكر ذلك الرافضة والخوارج. قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، فهذا من السنة المتواترة. قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهر، ذكر عندك هذا في الحاشية، طبعا هذا الشرط بالإجماع الإخوة، هذا الشرط بالإجماع، لكن اختلفوا في مسألة تتفرع عن هذا الشرط، قالوا لو غسل رجلا ثم لبس خفها كما ذكر عندك، ثم غسل الأخرى ولبس خفها، هل هذا يجوز أن يمسح الخفين؟ يعني واحد كان يتوضأ ولما غسل قدم اليمنى لبس الخف، ثم لما غسل قدم اليسرى لبس الخف، يعني ما انتظر حتى أنهى الوضوء كله. فهذا في خلاف ذكر عندك هنا قال لم يجوز المسح، وهذا الإخوة مذهب الجمهور خلافا للحنفية، هذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا يجوز المسح في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الشرط عندنا ماذا؟ أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهر، يعني تكون الرجل الأولى طاهرة. طيب الآن هو لما غسل الرجل الأولى ولبس الخف عليها هل هي طاهرة؟ ها؟ قالوا لا، لأن هنا الطهارة ليست من نجاسة وإنما هي طهارة بمعنى رفع الحدث. طيب كيف يرتفع الحدث عن الإنسان؟ أنت انتقض وضوءك، متى يقال أنك رفع الحدث عنك وأصبحت طاهرا في الشرع؟ إذا غسلت إيش الرجل ماذا؟ الثانية. إذا تم الوضوء وغسلت الرجل الثانية تكون قد إيش؟ تطهرت ورفع الحدث عنك، وتكون قدمك اليمنى طاهرة مثلا إذا جزأنا يعني الطهارة على الأعضاء. وهذا مذهب الجمهور، قالوا لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة، ولهذا قال بعد كمال الطهر، يشير أنه لابد أن تنتهي من الوضوء. طيب واحد فعل هذا ماذا يفعل عندهم؟ يعني الآن أنت توضأت لبست الخف ثم غسلت اليسرى ثم لبست الخف، طيب على قول الجمهور الآن إذا أراد أن يصحح ماذا يفعل؟ ينزع، لا ما يغسل رجلين، هو الآن طاهر، لكن ماذا يفعل؟ يلبسه من جديد، يعني بس يخلع ويلبس، يعني بس يخلع ويلبس. ولهذا ابن تيمية وهذه الرواية عند الحنابلة رجح مذهب الحنيفية، قال هذا ما تأتي بالشريعة، يعني هذا عبث ما تأتي بالشريعة. لكن إخوة الأحوط قول الجمهور أن هذا يعني هكذا جاء الدليل، يعني كما تعرفون حديث المغيرة لما يعني أراد أن ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. فهذا ظاهره أنه أدخل القدم اليمنى وهي طاهرة، بمعنى أن الحدث قد ارتفع، بمعنى أنه قد أكمل الطهارة. وهذا الشيخ ابن عثيمين يقول الأحوط قول الجمهور، لكن قال لا أجسر أن أقول له أعد صلاتك، يعني إذا واحد فعل مثل هذا ومسح، يعني هناك قول حنفية ورجح ابن تيمية ممكن أن يمسح، لكن هذا الأحوط. إذن يلبسهما بعد كمال الطهارة، يعني بعد غسل الرجلين. وهنا أيضا يعني باب الفائدة، الجمهور الإخوة يشترطون في الطهارة حتى يجوز لك أن تمسح الخفين أن تكون الطهارة مائية، أن تكون الطهارة مائية، يعني إذا إنسان تيمم ولبس الخفين ما يجوز أن يمسح عليهما عند الجمهور، خلافا للشافعية. فإذا فهنا تقول يعني الشافعية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، الجمهور يشترطون الطهارة المائية خلافا للشافعية. الشافعية يقولون أن تكون الطهارة بالتيمم بشرط عدم القدرة على استعمال الماء، يعني فقط بهذا الشرط يجوز المسح الخفين بالتيمم، إذا كان التيمم بسبب ماذا؟ يعني عدم القدرة على استعمال الماء، فهنا جوزوا المسح عليه. مثل واحد مثلا ما يستطيع أن يستعمل الماء، فمريض مثلا، فلبس الخفين وأصلا هو ما يستطيع أن يستعمل الماء، فيجوز له أن يمسح على الخفين إذا يعني توضأ هكذا، يعني قالوا لا لفقده، لا لفقده، يعني هذا عند الشافعية. أما الجمهور يشترطون الطهارة المائية، ماذا بجمهور أحوط أن هذا يعني جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رخصة، يعني فما يتوسع فيها، يقتصر على ما ورد فيها، والله أعلم.
ما يقال أن الحدث وصف وارتفع بلا
هو صحيح، لكن أنا أشوف حتى عند الشافعية في الحالة الغالبة ما هم مع الجمهور، يعني يقولون لو أن إنسان تيمم أن فقد الماء ما وجد الماء وتيمم، يقول ما يجوز يمسح حتى عند الشافعية. يعني هذا عند الأئمة الأربعة أن يشترطون الطهارة المائية، لكن الشافعية جوزوا لمن إيش ما يستطيع استعمال الماء أن يمسح على الخفين إذا لبس الخفين بتيمم. طيب الشرط الثاني قال وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين. وفي الحاشية قال أن يكون الخف صالحا للمسح، وذكر هذا الشرط أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين. طبعا يتفرع عن هذا الشرط الإخوة مسألة الخف المخرق، لو أن الخف فيه خروق فيعني ظهر محل الغسل الذي يظهر، قالوا هذا محله الغسل، وذلك قالوا ما يجوز لك أن تمسح على هذا الخف المخرق، فاشترطوا هذا الشرط. وهذا يعني عند الشافعية في الجديد كما قال هنا الأظهر أنه لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق. أما عندهم في القديم وهذا مذهب الحنفية والمالكية الجواز ما لم يتفاحش، قالوا لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار. وكما ذكر بعض السلف قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، يعني في الغالب هذا يحدث كثيرا. التساخين كانت تلف يعني ممكن لا ليست اللفائف يعني تسخن بها القدم، يعني الكلام هنا لابن قدامة في هذا يعني الآن كيف يخرج الكلام هذا. الشاهد أنه ذكر يعني بالإجماع ذكر نقل إجماعا أنه إذا لفت القدم يعني مثل خرق مثلا كان الساترة للمحل يقول بالإجماع لا يجوز المسح على هذا، وقال هذا ليس من التساخين اللي جاءت في الحديث، وإنما يعني فسر التساخين بالخفاف التي تسخن بها القدم أو نحوه. هذا كلام مهم يعني أي نعم. الآن أنقل لك الكلام سعد وين حصله المسح على الخفين. طيب 376 الجلد الأول 376 شوف هنا ولا قال ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، نص عليه أحمد. وقيل له إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق، قال أحمد لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربا، قال وذلك لأن اللفافة لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها، قال ولا نعلم في هذا خلافا، ولا نعلم في هذا خلافا. طبعا هذا كلام ابن قدامة، ابن تيمية يجوز هذا، ابن تيمية في الفتاوى رجح أنه يجوز المسح على اللفائف وقال هي أولى من الخف والجورب، لكن كلام ابن تيمية يعني يحتاج إلى مراجعة الله أعلم. أن إذا كان الفقهاء يقولون مثل هذا فالأولى يعني الوقوف عند فهمهم، فيحمل الحديث الوارد في هذا على يعني الجوارب مثلا أو
الجوارب
لو روح فيه خلاف الجوارب ها اي نعم سيأتي معنا. طيب إذن لعل هذا القول أن الجواز جواز المسح على الخف المخرق هذا يعني عند الشافعي في القديم لعل أولى الله أعلم. قال وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني ذكر عندك هذا، وهذا الشرط الإخوة بالإجماع قالوا أن يكون الخوف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه. نعم. طبعا ذكر عندك بعض الشروط الأخرى وهي نافعة في الحاشية، قال الثالث أن يمنع نفوذ الماء، أن يمنع نفوذ الماء، قال لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء، تنصرف النصوص إليه، يعني هذا هو المعهود. والرابع أن يكون الخف طاهرا. طبعا أن يمنع نفوذ الماء هذا عند الأئمة الأربعة كلهم يذكرون هذا الشرط، أن يمنع نفوذ الماء. نعم. طيب بالنسبة للجوارب، مدام ذكرنا هذا الشرط، طبعا مسح الجوربين الإخوة هذا من مفردات مذهب الحنابلة، وأيضا ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم منهما صاحب أبي حنيفة يقولون بالمسح على الجوارب، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد ثبت عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن المنذر عن 9 من الصحابة المسح على الجوربين، عن علي وعمار وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، وقال به عطاء والحسن بن المسيب والنخعي بن جبير الأعمش الثوري بن المبارك، فهم في الحقيقة الجمهور. هنا نقول جمهور قالوا بالمسح الجوربين خلافا للجمهور الثاني، خلافا للحنفية والشافعية والمالكية، أن مسألة جمهور مسألة اصطلاحية. والحديث المرفوع لا يثبت الإخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والجوربين، حديث المغيرة هذا معلول، الحديث معلول، لكن العمدة في آثار الصحابة رضي الله عنهم. طيب الحنابلة يشترطون في الجورب أن يكون ثخينا، أن يكون ثخينا، فهذا شرط عند الحنابلة ويمكن متابعة المشي فيه ويثبت بنفسه ما يكون ملفوفا مثل ما عرفنا. ولهذا الإخوة الأحوط في الجوارب يعني أن ما يمسح على الجوارب يعني الرقيقة مثل جوارب النساء هذه الشفافة، سواء كان سوداء ولا بمثل لون البشرة، فهذه جوارب جدا يعني رقيقة وترى البشرة من ورائها، ومجرد أن تسقط قطرة ما تنفذ فيها، مثل هذه الجوارب ما يمسح عليها، يمسح على الجوارب الثخينة، جوارب صوف مثلا، جوارب قطن سميك. إيه إيه أنت شوف هذا هي ثخينة في الغالب تكون إيه نعم صحيح في الغالب تكون ثخينة، يعني إذا مسح مثلا وضعت قطرات ما تنفذ، يعني ما تشعر أنها تدخل القدم، يعني الله أعلم والله أعلم. لا ليس هذا ضابطا يعني، لكن أقول يعني المهم يكون يعني فيه ثخانة يعني. إيه نعم الله المستعان. لا هنا فيه يعني في بعض الجوارب خاصة حق الشتاء وللبرد تكون ثخينة، يعني خاصة اليوم نلاحظ من صوف مثلا تكون ثخين، لكن العادية صح العادية هذه اللي نعم أي كأن طبعا المشايخ يجوزون، كثير منهم يجوزون هذا، لكن الإشكال الآن ما أدري يعني قول من الفقهاء بجواز، أن تلاحظ أن ما في من الأئمة الآخرين أصلا يجيزون هذا، ثم الذين أجازوا الحنابلة يشترطون هذا الشرط يتمسكون به، يعني حتى ما ذكروا خلاف المذهب أو شيء. أي عدل يعني إذا رأيت الكتب المتقدمة كلهم على قول، ثم ذكر يعني بعض المتأخرين كثيرا يعني يذكرون يعني أقوالا أخرى، فالأولى صراحة البقاء على ما كان عليه الأولون والله أعلم. طيب قال ويمسح المقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، هذا كما ثبت عند مسلم حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوما وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر. وحديث صفوان بن عسال ذكر عندك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابة. الحدث الأكبر ما يدخل فيه مسح الخفين، يعني من كان عليه جنابة لابد أن يغتسل، وإذا كان سيغتسل لابد أن ينزع الخفين. قال ولكن من بول أو غائط أو نوم، يعني الحدث الأصغر البول والغائط والنوم ممكن أن تمسح فيه على الخفين. رواه النسائي والترمذي، قال البخاري أنه صح حديث في التوقيت. طبعا مسألة توقيت الإخوة، قال للشافعي قول قديم أنه لا يتأقت لكنه قديم، وهذا القول القديم عليه مذهب المالكية أن الخف يعني المسح عليه لا يتوقت لا يتأقت. نعم، يستدلون بحديث أبي بن عمارة، يعني وهو حديث ضعيف اتفق الحفاظ على ضعفه في ثلاث مجاهيل. لما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أمسح الخفين؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم وثلاثة. قال نعم وما شئت. فالذي يعني فهذا حديث لا يثبت. هناك الإخوة أثر عن عمر لما دخل عليه عقبة بن عامر رضي الله عنه، كان قد أتى من الشام إلى المدينة، يعني استغرق أسبوع من جمعة إلى جمعة، وكان يمسح على الخفين في سفره لمدة أسبوع. فلما سأل عمر قال أصبت السنة. فهذا الأثر الإخوة يعني الجواب عنه أن عمر رضي الله عنه روي عنه أيضا رواية أخرى بالتوقيت بأنه مؤقت، فعمر جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. وحمله ابن تيمية على الضرورة، حمله ابن تيمية على الضرورة، يعني أثر عقبة هذا يحمل على الضرورة، يعني إذا اضطر الإنسان. وذكر هذا ابن تيمية عن نفسه أنه مرة كان في سفر والرفاق يعني حملوا متاعهم وذهبوا عنه، وخاف أنه إذا اشتغل بنزع الخف وغسل الرجلين ولبس الخف مرة أخرى أن يعني يبتعدوا عنه، فيقول مسحت وواصلت. يعني هذا ذكر ابن تيمية عن نفسه. لكن الإخوة ليس ما يتوسع في هذا طبعا، لأن القول المحكم والذي عليه جماهير العلماء أنهم ما يجوزون الزيادة على ثلاثة أيام إلا طبعا المالكية والشافعي في القديم. قال وابتداء المدة، لكن طيب يعني مثل هذه الآثار يعني تنفع الإنسان إذا اضطر مثلا يكون عنده مخرج. قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. نعم، يعني من أول حدث، يعني مثلا إنسان توضأ لصلاة الفجر لبس الخفين بعد صلاة الفجر، أحدث خرج منه ريح الساعة السابعة مثلا، ثم أراد أن يصلي الضحى الساعة الحادية عشر، فتوضأ ومسح الخفين الساعة الحادية عشرة، فهو الآن بدأ أو أحدث متى؟ الساعة السابعة، ومسح الساعة 11. فعلى قول الشافعية ابتداء المدة تكون من متى؟ من السابعة، يعني هذا يجوز له أن يمسح من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة صباحا في اليوم الذي بعده، هذا إذا كان مقيما، يعني 24 ساعة. إذ هذا معنى من أول حدث. وهذا الإخوة مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة وأصح الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه من أول مسح تبدأ المدة من أول مسح، وهذا رجحه النووي من الشافعي وابن المنذر وشيخ ابن عثيمين أن يبدأ من أول مسح. طبعا الجمهور إنما الأئمة الأربعة كما ذكر هنا قال لأن المسح عبادة مؤقتة، فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها. أنت الآن لما أحدثت يجوز لك المسح، ما دام يجوز لك المسح إذن بدأت مدة المسح، وهذا تعليل قوي في الحقيقة. قالوا كالصلاة، متى أبدأ وقتها؟ إذا جاز فعلها. هكذا الأوقات، إذا جاز فعل الشيء إذن بدأ وقته، وهذا تعليل قوي في الحقيقة. الفريق الثاني قالوا لأنه قبل المسح لم يشرع في الرخصة، لم يشرع في الرخصة فما يحسب عليه يعني هذا الوقت. وأيضا هناك الإخوة أثر عن عمر لكنه محتمل، يعني الفريق الثاني استدلوا بأثر عن عمر، قال عمر رضي الله عنه: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. طيب من مثل ساعته التي أحدث فيها أو التي مسح فيها؟ محتمل. عند ابن المنذر في الأوسط قال عمر، يعني هكذا لفظه، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها. تلاحظ هذا الأثر ممكن يقوي يعني قول من قال المسح يبدأ من أول مسحة، يعني قال يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، لكن أيضا هذا محتمل. لماذا؟ لأن أصلا في الغالب، يعني إذا مشينا على الغالب أنه هو أحدث توضأ، فما في هذا يعني التعنت والتكلف صراحة. ولذلك يعني ما دام الأمة الأربعة على أنه تبدأ المدة من أول حدث، والتعليل يعني قوي مبني على أصول، فهذا هو الذي يعتمد. وأثر عمر كما ترى يعني صعب أن يستدل به هنا في هذه المسألة. أول حدث، أول حدث يعني هو المعتمد، والله أعلم. إحنا ذكرنا تعليل الجمهور، قالوا كما عندك هنا، قالوا أن المسح عبادة مؤقتة، فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها. وقت الجواز يبدأ من الحدث ما يبدأ من المسح، وهذا يعني أقوى والله أعلم. أثر عمر كما عرفنا الإخوة محتمل. ذلك حتى عبد الرزاق يعني في مصنفه لما ذكر أثر عمر ذكره باب المسح عليهما من ال... قال باب المسح عليهما من الحدث، وذكر أثر عمر ثم ذكر أثر سفيان الثوري يمسح من الحدث إلى مثلها من الغد، من الحدث إلى الحدث، هذا جاء عن الثوري، وذكر قبله أثر عمر كأنه فهم من أثر عمر هذا. نعم والله أعلم. قال فإن مسح في السفر ثم أقام، يعني واحد مسح في السفر ثم يعني مسح مثلا نصف يوم في السفر ثم رجع إلى بلده، كان مسافرا لما ابتدأ المسح ثم رجع إلى بلده، فهذا هل يكمل ثلاثة أيام لأنه كان مسافرا لما ابتدأ ولا يمسح مسح مقيم؟ مسح مقيم يتم أربع، كم باقي عن الأربع وعشرين ساعة؟ خلاص يتم مسح مقيم. طيب إذا مسح في السفر يعني يومين مثلا وجاء، هل بقي عنده مدة؟ لا، خلاص يستأنف المسح، يعني يخلع الخف، لابد أن يخلعه، ويعني ويبدأ يعني إذا أراد أن يمسح يغسل الخف قدميه، يتوضأ وضوء كامل ثم يستأنف المسح من جديد. طيب والمسألة طبعا هذه المسألة الإخوة بالنسبة يعني إن مسح في السفر ثم أقام كما عرفنا هذا عند عامة العلماء أنه يمسح مسح مقيم، واضح أن إذا كان مسافرا ثم أقام العبرة بالإقامة الآن بحاله الأخيرة. طيب الصورة الثانية التي ذكرها في المتن أو مسح في الحضر ثم سافر، العكس، واحد كان مقيم أحدث ومسح ثم سافر، فهل الآن نقول أنت مسافر تكمل ثلاثة أيام تبني مثلا، أو لا ما يجوز لك إلا يوم وليلة فقط لأنك بدأت وأنت مقيم؟ عند الشافعية قال أتم مسح مقيم، غلبوا جانب الحضر، قال عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر، يعني من باب الاحتياط لأن هذا أحوط. وهذا الإخوة يعني عند الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا أنه يمسح مسح مقيم عند الجمهور. وعند الحنفية والإمام أحمد، وهذه الرواية أصح من الرواية الأولى لأنه ذكر الخلال أنه رجع أحمد إلى هذه الرواية، والثوري أنه يكمل مسح مسافر، أنه يكمل مسح مسافر. قالوا لأن العبرة بحاله الآن، يعني ما ينظر إلى ابتداء حاله، وإنما هو الآن ماذا، فما دام أنه أصلا ما يعني مرت عليه 3 أيام، لا هو الآن يحسب نعم من البداية من المدة، ثم يكمل مسح مسافر. قالوا يرجح هذا القول ماذا؟ أن من لبس خفيه وهو مقيم ثم أحدث، شوف ما مسح، ثم سافر ومسح عليهما في السفر، قالوا يتم مسح مسافر بالإجماع. صورت صورة أنه إذا يعني ما مسح وهو مقيم لكن أحدث، إذا أحدث وهو مقيم يعني ابتدأ الآن، ابتدأت الرخصة، يجوز له أن يمسح الخفين يوم وليلة لأنه مقيم، لكن سافر. حتى عند الشافعي والمالكي والحنابل أن إيش يمسح مسح مسافر. فطيب ما دام أن الآن هو بدأ الجواز، يعني جواز المسح الخفين هذا بدأ وهو إيش مقيم، يعني في حقه الرخصة بدأت وهو مقيم، ومع ذلك قلتم أنه يمسح مسح مسافر إذا سافر. طيب لماذا يعني إذا مسح تلزمون بأن يتم يعني مسح مقيم؟ لا خليه كله مسافر، يعني ما في فرق كبير بين هذه الصورة والصورة التي ذكرها، يعني هنا أحدث فقط ما مسح، هنا معنا في المتن مسح، فالله أعلم. يعني فقول الحنفية هنا ومذهب أحمد الذي رجع إليه لعله أقوى لهذه القرينة، والله أعلم.
يدخل فيها الصورة الثانية إشكال مع المسألة الأولى،
إيه؟
هني بدأوا يعتبرون المسح نفسه ما اعتبروا،
هو صحيح أنه هو هكذا، لكن الصورة الأولى تقصد أن مسح في السفر، يعني
هو أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر، احنا قلنا هذه بالإجماع،
إيه يكمل مسح مسافر،
فهني اعتبرنا الطهر
الحدث، يعني اعتبرنا الحدث لأن أول الوقت، لأن يعني هو يعني الذي يجوز الإنسان أن يمسح، يعني من خلال دخل في الرخصة، فأنا أقول ما دام دخل في الرخصة ف يعني ومع ذلك جوز له أن يمسح، فما اعتبروا حاله الأول، فالتفريق بين مجرد الحدث والمسح يعني فيه إشكال، الله أعلم. ابن قدامة نقل الإجماع في المغني، قال لا نعلم في ذلك خلافا لما ذكر هذه الصورة، وهذا أنا أذكر رجحه يعني أظن من شيخ المعاصرين الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد، رجعت له رجح مذهب الحنفية هنا. نعم طيب، قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما إذا خلع الخفين أو أحدهما يبطل المسح طبعا واضح، وانقضاء المدة، إذا انتهت المدة خلاص ما يجوز لك أن تمسح، وما يوجب الغسل كما عرفنا في حديث صفوان بن عسال إلا من جنابة. طبعا هنا قال يبطل المسح، هذا واضح الإخوة، وهذا تجد بالاتفاق، لكن هل تبطل الطهارة بالخلع أو انقضاء المدة؟ ها؟ فهنا الإخوة عند الأئمة الأربعة أن الطهارة تبطل، عند الأئمة الأربعة الطهارة تبطل بخلع الخفين وانقضاء المدة، هذه مسألة مهمة الإخوة، الطهارة تبطل بخلع الخفين وانقضاء المدة، خلاص خلعت الخفين انتقض وضوءك لا بد تتوضى مرة ثانية، هذا عند الأئمة الأربعة، وانقضت المدة خلاص لابد أن تتوضأ، ما تقول أنا على طهارة. طبعا هذا مذهب الأئمة الأربعة، وخالف في هذا الحسن وقتادة وسليمان بن حرب، رجحوا النووي وابن تيمية شيخ العثيمين، قالوا الطهارة باقية، قالوا الأصل بقاء الطهارة. لكن الذي عليه الأئمة الأربعة الله أعلم إخوة أحوط وأولى، قال ابن قدامة، طبعا سيأتي معنا في ذكر الخلاف، طبعا هم يقولون الطهارة تبطل، لكن ما الواجب عليه؟ هل يعيد الوضوء ولا يغسل القدمين؟ هذه مسألة تنبني على مسألة الموالاة، ستأتي معنا. لكن الآن نقرر قول الجمهور عموما، أنهم قالوا لماذا تبطل الطهارة؟ قالوا، قال ابن قدامة، ولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة، وإنما قام المسح مقامه في المدة، فإذا انقضت لم يجوز أن يقوم مقامه إلا بدليل، ولأن طهارة لا يجوز ابتداؤها فيمنع من استدامتها كالتيمم، كالتيمم يعني تتيمم لكل صلاة، فكذلك هنا. أي نعم، وستأتي مع المسألة هذه. هو جاء أنا أذكر، لكن هذا الأثر يعني فيه إشكال أيضا لعل يأتي معنا، إنه كان ذكر في، ليس في الخف، في النعل، وذكر الجمهور أن معنى هذا أنه غسل رجليه غسلا خفيفا، هذا معنى المسح عليه، وإلا يعني الذي عليه عامة العلماء، بل نقل الشافعي بالإجماع أنه لا يجوز مسح على النعلين، هذا نقل الشافعي. ولذلك أثر علي يعني من أحسن من بينه، كما أذكر مسألة قديمة، هذه ابن خزيمة في صحيحه ذكر أن معنى أثر علي ليس المسح وإنما الغسل، وعلى هذا وجهوا قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي القراءة وأرجلكم، كيف يكون مسح الرجلين؟ قالوا لأن الرجلان يعني يبالغ في غسلهما وفي الغالب تأخذ ماء كثير، فعبر بالمسح الذي هو الغسل الخفيف. وهذا حتى ذكر ابن كثير في تفسيره في التوجيه، وذكر حتى أثر علي، فلذلك يبقى الأمر كما عليه عامة العلماء أنه لا يجوز المسح على النعلين، وما ورد عن علي في المسح على النعلين المراد به الغسل الخفيف. ولهذا عندك تلاحظ أن هنا يعني فيه جمع بين هذه الآثار وما نقل عن الشافعي في نقل الإجماع، وما جاء لما الأربع هنا أن الطهارة تبطل بالنزع. نعم طبعا هم يعترضون على قول الجمهور، يقولون طيب لو مسح يعني شعره وحلق هل تقولون يبطل وضوء؟ طبعا لا يبطل، ولكن الجواب عن هذا قال في التلقين، يقول مازري من المالكية يقول والفرق عندنا أن مسح شعر الرأس أصل في نفسه وليس ببدل عن غيره، فينتقل إلى الأمر، فينتقل الأمر إلى البدل عند زوال الشعر، والخف بدل فانتقل إلى غيره عند زواله، يعني إذا زال هو بدل فينتقل الأصل. طيب الأصل ما فيه غسل، أنت مسحت على القدمين يعني على الخفين، فأصبحت القدمين غير مغسولة في هذا الوضوء فيبطل. فهذا كلام فيه قوة طبعا بالنسبة لقول جمهور العلماء. لكن اختلفوا الإخوة كما ذكر عندك في الحاشية، هل يلزمه استئناف الوضوء أم غسل الرجلين فقط؟ واحد توضأ ويعني ومسح على القدمين على يعني الخفين، ثم جاء المسجد وخلع، ثم تذكر قول الجمهور، قال ماذا أفعل الآن؟ هل يلزم يذهب ويغسل رجليه ويدخل يصلي؟ فهنا قالوا قولان، الراجح غسل القدمين فقط، الراجح غسل القدمين فقط. وهذا الإخوة عند الحنفية والشافعية، لماذا؟ لأن الإخوة عندهم كما تذكرون الموالاة لا تجب، الموالاة لا تجب، فقالوا الآن هو توضأ وبقي عليه غسل القدمين، إذن ماذا يفعل؟ بطل هنا غسل القدمين، يغسلهما وخلاص، بيكون وضوءه صحيح.
ولو كان
يعني ولو كان طويل يعني. هم طبعا هي لا الإشكال الموالاة عندهم قالوا غير واجبة، فمعنى هذا أن يعني ما في حد لو طال الفصل ساعات طويلة عندهم أنه جائز.
الفجر تنتهي المدة.
أي نعم. أي فعندهم خلاص يغسل قدمين والأمر طيب. لكن الأحوط طبعا إخوانه يعيد الوضوء، لأن عرفنا أن الموالاة يعني واجب. وذلك عند القول الآخر مذهب المالكية والحنابلة يعني، وهذا يعني مذهب الزهري ومكحول أوزاعي، أن هذا عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء ما يغسل قدمين فقط. فإذا طال الفصل استأنف الوضوء، لأن الموالاة واجبة والله أعلم. إذا توضأ في بيته ومسح بيته مجال المسجد وخلع الخفين لا يعيد الوضوء مرة أخرى. طيب لعلنا هنا نتوقف يعني انتهينا من هذا بس. طيب ها رحمك الله نفس الشيء خلاص خلاص. إذا خلع الجراب يروح يتوضأ مرة ثانية. لا ما يصلح هذا أحوط الله أعلم. طيب هو لعلنا إن شاء الله بداية الدرس القادم نذكر يعني شيء يسير عن مسح العمامة والخمار المرأة و... طيب أن الوقت خلاص أظن. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.